الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء أشكر الإخوة القائمين على هذا المعهد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله معقل علم وخير وبركة على تنظيم مثل هذا اللقاء. ونحن في الواقع نحتاج إلى أن تكون مؤسساتنا التربوية بأسرها تؤدي مثل هذه الأدوار للمجتمع، وأن لا يكون الدور فيها قاصرا على ما يتلقاه التلاميذ على مقاعد الدراسة. وليس هذا بغريب عن مثل هذه المعاهد، فهي معاقل علم وخير وبركة. أسأل الله أن يبارك جهود الإخوة القائمين عليها في المعهد العلمي في مكة في هذه الليلة، ليلة الخميس الثاني من شهر جماد الثانية عام 1416 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نلتقي هذه الليلة لنتحدث عن أخطاء في المنهج. وبادئ ذي بدء أعتذر لكم، إذ أني كنت قد دونت بعض النقاط المتعلقة بهذا الموضوع وبعض النقول، لكن لأسباب فنية كما يقال لم أتمكن من إحضارها، ولهذا دونت بعض النقاط وأنا في الطائرة مما كنت أستذكره من هذا الموضوع، فمعذرة إن كان في الموضوع قصور أو خلل. معشر الإخوة الكرام، الحديث عن المنهج حديث نسمعه الآن كثيرا، ولا شك أنها خطوة إيجابية وخطوة مثمرة أن يبدأ الحديث عن المنهج، وأن يبدأ الناس يتساءلون عن المنهج ويبحثون عن المنهج الصحيح. وهي خطوة بإذن الله لأن تترسم معالم هذا المنهج واضحة جلية للناس. قبل أن نتحدث عن هذه القضية وهذه الأخطاء، نشير إشارة سريعة إلى المقصود بالمنهج. فالمنهج عرفته كتب اللغة بمعان عدة، منها الوضوح، والمنهج هو الطريق الواضح المستقيم، وأيضا يقال نهج فلان كذا إذا سلك هذا الطريق، وله معان أخرى لا تدخل ضمن هذا الاستخدام، وهو مصطلح جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل، يقول: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم قال في آخره صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. إذن فهي ليست كلمة مبتدعة محدثة، إنها كلمة عرفها العرب وتحدثوا عنها في أشعارهم وفيما يروى عنهم، وهي كلمة جاء بها القرآن وجاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحين نتحدث عن المنهج فإننا نعني المعالم العامة الواضحة لهذا الطريق، في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والعبودية له عز وجل. والمنهج يطلق على الطريق الذي يسلكه المسلمون أجمع، لكنه صار الآن في عرف الكثير ممن يتحدث عن المنهج، صار يطلق على مناهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، على الجهود التي تبذل في سبيل إحياء مجد الأمة وإزالة الغربة، هذه الغربة عن الأمة. إذن فالمنهج يعني معالم واضحة، فهي معالم رئيسة وأساسة وواضحة، ليست قضايا جزئية وليست مسائل فرعية ولا من أبواب الاجتهاد، إنما هي معالم ظاهرة واضحة. وهذا يعني أن من خالف فيها فعنده نوع من الانحراف والخلل في المنهج. والأصل في المنهج المحجة التي تركها علينا، تركنا عليها صلى الله عليه وسلم، سبيل الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. لكننا في هذا العصر وقد استجدت مستجدات وحصل للناس من اللبس والخلط ما لا قبل لهم به، صاروا بحاجة إلى حديث جديد تنزل فيه هذه القضايا على هذا العصر الذي يعيشونه، ومن ثم كثر الحديث عن المنهج. وقبل أن نتحدث عن الأخطاء في المنهج نطرح تساؤلا. حينما يتحدث الآن عن المنهج ويكتب عنه ويطرح في المنتديات والمناسبات، هل ما يطرح الآن هو محاولة لاستكمال معالم المنهج وإيضاحها وبيانها للناس؟ هل هي محاولة للوصول إلى معالم واضحة وإلى أسس لا يعذر أحد بمخالفتها ويعتبر من تجاوزها وتعداها قد انحرف وتجاوز المنهج؟ أم أن ما يعرض لا يعدو أن يكون صراعا وعراكا داخل دائرة أهل المنهج الصحيح وداخل دائرة المنتمين إلى أهل السنة والجماعة؟ وإنه لمما يأسى له قلب المسلم ويتفطر أن يعود الصراع إلى الداخل، وأن يعيش جير الصحوة حلقة مفرغة من الجدل والنقاش حول قضية المنهج، مع أنهم يسيرون في الأصل على أسس واحدة وعلى أصول متفقة. وإن حصل ما حصل من الاختلاف في الآراء ووجهات النظر والمواقف، فإن هذا لا ينبغي أن يحول إلى اختلاف في المنهج. إننا نتساءل ونحن نسمع الحديث الآن كثيرا حول المنهج وحول الحكم بأن هذا هو المنهج الصحيح، بأن هذا هو منهج السلف، بأن هذا على خلاف منهج السلف، بأن منهج فلان أو فلان أو الطائفة الفلانية يخالف منهج السلف. ونحن نسمع الكثير من هذا الحديث نتساءل هل هذا الحديث وهذا الزخم من إثارة هذه القضية يتوازى ويتناسب مع الحديث عن استكمال معالم المنهج وإيضاحها للناس من خلال الدليل والبرهان والحجة البينة الظاهرة التي لا يخالفها إلا مبتدع صاحب هوى معاند؟ بادئ ذي بدء، إن قضية المنهج قضية لا يعذر أحد في الإخلال بها، وإن الاختلاف يمكن أن يثور إلا في المنهج، وهذا يعني أن المنهج يشمل أسس ثابتة ومعالم ظاهرة واضحة من الأمور المسلمة في دين الله تبارك وتعالى، ومما جاءت به النصوص المتضافرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل سلف الأمة، ولا يسوغ أن يحول المنهج إلى ما سوى ذلك. وداخل هذا الحديث وهذا اللغط، ونحن أحوج ما نكون إلى مراجعة، أحوج ما نكون إلى دعوة إلى استكمال معالم المنهج وإلى إيضاح الثوابت التي لا تعذر دعوة ولا يعذر داعية في أن يتجاوزها وأن يتخلى عنها ولا يقبل الخلاف فيها. إن الجهود ينبغي أن تنصرف إلى تحرير هذه القضايا بعيدا عن الأهواء، بعيدا عن المؤثرات، بعيدا عن كل دافع وعن كل عامل، إلا الانطلاق من منهج الطائفة المنصورة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة القرون المفضلة. إننا ونحن نسمع الحديث عن المنهج نرى أن هناك أخطاء كثيرة، هناك أخطاء في الحديث عن المنهج، وهناك أخطاء في تحرير معالم المنهج. نريد أن نقف عند شيء منها، وليس حديثنا الآن حديثا عن المنهج وعن معالمه، إنما هي إشارة إلى بعض الأخطاء التي ربما تخفى، وهي منطلقات ينطلق منها البعض في تقرير المنهج أو في الحكم على أحد من الناس بأنه قد خالف المنهج، وهي منطلقات تخالف المنهج في أصله، وهي منطلقات تحتاج إلى إعادة النظر فيها. أول خطأ من هذه الأخطاء اعتبار آراء الرجال مقياسا للمنهج. إن هذا الدين واضح لا لبس فيه ولا غموض، والعبودية في الناس إنما هي لله تبارك وتعالى، والاتباع إنما هو لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يوجد أحد في الأمة، صغر أم كبر، لن يوجد أحد يجب على الأمة كلها أن تصدر عن رأيه وأن تدين الله باجتهاداته وآرائه. هذه قضية بدهية لا يجادل فيها مسلم ولا يكابر فيها إلا مكابر. إن الأئمة الأعلام والرجال الكبار لهم شأنهم ولهم قيمتهم ولهم اعتبارهم ووزنهم، ولا ينبغي أن تسفه آراؤهم ولا أن تهان منزلتهم ومكانتهم، ولا أن يدعى إلى إسقاط مثل أولئك الرموز الذين تفتقر إليهم الأمة. لكن هذا شيء، وأن تحول أقوالهم إلى حجة تلزم الأمة كلها بقبولها شيء آخر. أعطوني أيها الإخوة نصا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كلاما لإمام معتبر من أئمة أهل السنة يرى أن الأمة ملزمة برأي فلان من الناس. لا سبيل إلى ذلك، بل هذا هو عنوان الابتداع، وهذا أمارة على من أمارات الإعراض عن المنهج. فمن نصب شخصا أيا كان فوالى على موالاته وعاد على معاداته وجعل كلامه برهانا على الحق والباطل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الأئمة الأعلام وهم مصابيح الدجى ومنارات الهدى، كان أولئك رضوان الله عليهم يرون أن آراءهم وأن اجتهاداتهم ليست ملزمة للأمة. فها هو ابن عباس رضي الله عنه يقول في شأن رجلين من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هما أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الناس يوشكون أن يهلكوا، إذ يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أولئك قال أبو بكر وعمر. نعم، إن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل قول فرد من الناس ولو كان حتى من أولئك الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختارهم تبارك وتعالى ليكونوا فرط هذه الأمة وقدوة هذه الأمة، إن هذا الأمر سبب للهلاك وسبب للانحراف، والأمة لم تتعبد إلا برأي لم تتعبد إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما آراء الرجال أيا كانوا وفي أي عصر وفي أي زمان وفي أي مكان، فهي إنما ينبغي أن تعرض على ما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يسوغ بحال أن نجعل كلام فلان أو فلان من الناس مهما على قدره وارتفع شأنه أن نجعله هو المنهج، فضلا عن أن نجعل أن من خالفه في اجتهاد أو في موقف أو في رأي أنه قد خالف المنهج وأنه قد انحرف عن المنهج وتنكب الطريق. والأمة إنما هي متعبدة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. ولهذا كان سلف الأمة ولهذا كان المصلحون يشتكون من هذا العائق الذي يطرحه الكثير من الناس في وجه المصلحين، كما قال أحدهم: عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا، قال مالك: فإن عدت قالوا، قال أشهب قبله. وهكذا كان أولئك يعترضون تارة بقول أشهب، وتارة يقول قال سحنون قبله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفق. فإن قلت قد قال الرسول قالوا أتت في ترك أتت ذلك في ذلك أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. نعم، إن ذكرت لهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن مالكا إنما ترك هذا الحديث لأنه قد أتاه حجة وبرهان. وإن قلت قال الله ضجوا وصيحوا وقالوا أنت قرن مماحش. نعم، إنه المنطق نفسه، وإنها الشكوى يطرحها كل مصلح في كل زمان حين يصدم بهذا الحاجز، حاجز التقليد وتعبيد الناس لآراء الرجال. الخطأ الثاني: اعتبار واقع مجتمع من المجتمعات مقياسا للمنهج. قد يمتاز مجتمع من المجتمعات بأنه مجتمع محافظ، بأنه أكثر محافظة وأبعد عن الانحراف والبدعة والخلل من سائر مجتمعات المسلمين، فيصبح المجتمع الرائد في عصره وزمانه. وهذا قد يدفع بالبعض من الناس أن يجعلوا واقع هذا المجتمع هو المقياس وهو المعيار لسلامة المنهج، فكل رأي طارئ أو وافد أو جديد على هذا المجتمع يعتبر انحرافا عن المنهج، يعتبر مما لم نسمع به، وكوننا لم نسمع به دليل على أنه منهج منحرف. ألسنا نسمع كثيرا الطعن في بعض الآراء بحجة أنها آراء وافدة، بأنها آراء جديدة، بأنها آراء لم نسمع بها؟ إن نطرح السؤال نفسه مرة أخرى: هل هناك مجتمع الأمة متعبدة بما اتفق عليه هذا المجتمع؟ إن هذه القضية لا تعرف عند أهل العلم إلا فيما يسمى عمل أهل المدينة، وهي مرحلة قد مضت ومسألة طال فيها الجدل والخلاف بين علماء الأصول. أما غيرها من المجتمعات وغيرهم من الأزمنة والعصور فإنه لا يوجد مجتمع ينطق باسم الإسلام، ولا يوجد مجتمع يعتبر واقعه هو الواقع الذي يمثل الإسلام، فكل ما عداه وكل ما خالفه دليل على أنه منحرف وعلى أنه زائغ وضال. نعم، قد يكون مجتمع من المجتمعات أكثر انضباطا، وقد يكون الانحراف وتكون البدعة فيه أقل من غيره، ويكون في الجملة أسلم من غيره، لكن هذا لا يعني أن يكون كل طارئ وكل جديد على هذا المجتمع أن يكون مرفوضا وأن يكون انحرافا، وأن يكون كل ما ألفه هذا المجتمع أو ذاك أن يكون منهجا صحيحا وسليما. إن المناط والحجة إنما هي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الرأي الواحد والرأي الجديد والمنهج الذي لم يألف به المجتمع ينبغي أن يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف الأمة، فإن وافق فحي هلن وأهلا وسهلا به، وإن خالف فهو مرفوض، لا لأنه وافق ولا لأنه طارئ على هذا المجتمع، ولكن لأنه قد خالف الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. فينبغي أن يكون المعيار والميزان في ذلك إنما هو كتاب الله ومنهج وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة، وإلا أصبحنا عافانا الله وإياكم من أولئك الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الأمر الثالث والخطأ الثالث الخلط في المصطلحات الشرعية وتنزيلها على غير مواقعها. إننا نسمع الحديث كثيرا من خلال المصطلحات الشرعية التي جاء بها الشرع، سواء أكانت ثناء أم كانت في مقام الذم والمنع. إننا نسمع الحديث عن الفتنة وأن الشرع قد جاء بذم الفتنة وإثارتها والدعوة إليها، وهي قضية لا يخالف فيها مخالف ولا يجادل فيها مجادل. نسمع الحديث عن المصلحة وأن المصلحة تقتضي كذا وكذا وأن هذا الأمر مما دعت إليه المصلحة، وهي قضية مسلمة من أصول هذا الدين. ونسمع أيضا عن جوانب كثيرة من العبارات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستخدمها سلف الأمة، سواء أكانت في مقام الثناء والمشروعية أو كانت في مقام الذم والعيب. لكن الذي يحصل أن تنزل أحيانا هذه النصوص وأن تنزل هذه المصطلحات على غير مواقعها، وقد استقر في أذهان الناس أن كل ما يحقق المصلحة فهو مما دعا به الشرع، وأن كل ما يجلب المفسدة فهو أمر مرفوض، وينسى الناس أن يناقشوا في الأصل، أن يناقشوا في أن هذا الأمر يحقق المصلحة، أو أن هذا الأمر ابتداع في الدين أصلا، أو أن هذا الأمر إثارة فتنة، أو أن هذا الأمر كذا وكذا إلى آخر المصطلحات الشرعية. ولنضرب مثالا سريعا على ذلك في قضية يكثر الحديث عنها الآن، قضية الفتنة وإثارة الفتنة، وهي قضية مرفوضة ولا شك، ولا يمكن أن نرى مسلما يدين الله تبارك وتعالى، يدين الله ويتعبد لله عز وجل، لا يمكن أن نراه يتعمد السعي إلى الفتنة والدعوة إلى الفتنة. لكن ما هي الفتنة التي جاء الشرع بذمها؟ وما هي الفتنة التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليست هذه القضية بحاجة إلى أن تحرر وأن توضح ثم تنزل الأحوال عليها؟ فما كان فتنة نعم فهو فتنة ومرفوض، وما كان سوى ذلك فلا يمكن أن يوصف بأنه إثارة للفتنة. إن الله تبارك وتعالى يقول في شأن أولئك الذين قاتلوا في الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. لقد قاتل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام، وعابهم المشركون بأنهم تجرأوا على الشهر الحرام وتجاوزوا حرمته، فنزل القرآن يقرر خطأ هؤلاء، وأن القتال في الشهر الحرام أنه أمر كبير، لكن الكفر بالله والكفر بالمسجد الحرام والصد عن المسجد الحرام وعن سبيل الله أشد عند الله تبارك وتعالى، والفتنة أكبر من القتل. ما هي الفتنة المقصودة بها هنا؟ إنها صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى،
إننا الآن نسمع الحديث كثيرا عن الفتنة، لكن هل نسمع يوما من الأيام أن من الفتنة صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، أن من الفتنة السعي إلى إغراق الناس في الفساد والشرك والبدعة وصدهم عن سبيل الله؟ إنها فتنة، أي فتنة، وهي أشد من القتل. يقول تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهكذا حين نتحدث عن هذه القضية ينبغي أن نجمع النصوص الشرعية أجمع ما جاء في الكتاب والسنة وعن سلف الأمة، ثم ننزل هذه القضايا على مواقعها. وهكذا قل مثل ذلك في قضية المصلحة والحكمة وغيرها من المصطلحات التي جاء الشرع بها. إن هذه المعاني مستقرة عند الناس ومقبولة إما إجابا أو رفضا. فالحكمة أمر يسعى إليه الجميع ويقبله الجميع، والمصلحة كذلك، والفتنة أمر يرفضه الجميع. والذي يحصل أن تنزل أحيانا هذه المصطلحات الشرعية على غير مواقعها، فيبادر الناس بالقبول والرفض، ويشعر الناس أنها قضية مسلمة بدهية، لأن الشرع جاء بتحقيق المصالح، ولأن الشرع جاء بدرء المفاسد، ولأن الشرع جاء بالحكمة وجاء بالمنع من الفتنة، ويغيب عن الناس مراجعة تحقيق هذا الأصل وتنزيل هذه الألفاظ الشرعية على مواقعها وعلى مضامها. الخطأ الرابع: الخطأ في تحديد منهج السلف. إن منهج السلف لا يجادل أحد اليوم أنه هو المنهج المقبول، بل أنه هو المنهج الذي تتعبد به الأمة. ولا أدل على ذلك من أنك لا تجد مسلما داعيا إلى الله تبارك وتعالى في مشرق الأرض ومغربها، أيا كان استقامته أو انحرافه، لا تجد مسلما يرضى أن يوصم بأنه يخالف منهج السلف. وحينما يتهم أي واحد من هؤلاء بأنه قد خالف منهج السلف، ينبري للدفاع عن نفسه وإثبات أنه لا يزال على منهج السلف وأنه لم يخالف منهج السلف. وهي قضية إيجابية ونقلة مهمة انتقلت إليها الأمة، أن يتفق الجميع على منهج السلف في الجملة. لكن الذي يحصل هو في تقرير منهج السلف، إننا بدأنا نسمع الحديث كثيرا عن أن هذا هو منهج السلف، وأن هذا خلاف ما عليه السلف، وأن هذا خلاف منهج السلف. ونتيجة لتعظيمنا لمنهج السلف وقبولنا لمنهج السلف، ونتيجة لرهبتنا، وينبغي أن نكون كذلك لرهبة كل منا أن يوصم بأنه قد خالف منهج السلف، قد تحدث هذه القضية في أذهاننا ما تحدث. لكن القضية التي ينبغي أن تثبت أولا هو أن هذا المنهج هو بحق هو منهج السلف. إن منهج السلف ليست دعوة يدعيها كل إنسان ويتاجر بها فيقول إن هذا هو منهج السلف، أو هذا على خلاف منهج السلف، أو هذا ليس على منهج السلف. ولأشير إشارة سريعة إلى بعض الأخطاء التي قد يقع فيها البعض في تقرير منهج السلف، وأشير إلى قضايا ثلاثة باختصار. أولها: أن يجعل رأي أحد السلف هو منهج السلف. قد يأتي البعض من الناس ليقرر قضية من القضايا، فيورد لك قائمة من النقول عن جمع من التابعين وسلف الأمة، ليستنبط بعد ذلك ويخرج بنتيجة أن هذا هو منهج السلف وأن هذا هو مذهب السلف. لكنه قد يخفى عليك أن هناك طائفة من السلف ربما كانوا أكثر من أولئك الذين ساقهم هذا الرجل يخالفون على ذلك. إذن فهل كلما وجدنا قولا لواحد من آحاد السلف اعتبرنا هذا هو منهج السلف، واعتبرنا هذا المنهج هو المنهج الذي لا يسع الأمة أن تقول بخلافه؟ لا شك أن المسلم يقدر أقوال سلف الأمة ويضعها في موضعها ويزنها بميزانها، لكن أيضا أن تحول آراء أحد السلف إلى منهج تتعبد الأمة به ويوصم الناس بالانحراف لأنهم خالفوا رأي فلان أو فلان من السلف، فهي قضية بحاجة إلى أن يعاد النظر فيها. لو أتانا رجل وادعى أن منهج السلف هو وجوب الاستثناء في الإيمان، فإنه يستطيع أن يأتي بطائفة من أقوال السلف فنص على ذلك ويقرر بعد ذلك أن هذا هو منهج السلف، وأن من لم يجد الاستثناء في الإيمان قد خالف منهج السلف. لكنه قد يقابله رجل آخر فيورد أيضا قائمة أطول من تلك القائمة التي أوردها، والتي ينقل فيها عن بعض السلف أنهم قالوا بعدم جواز الاستثناء في الإيمان. مثلت بقضية واضحة ظاهرة معروف الخلاف فيها بين السلف، بغض النظر عن تحليل موطن الخلاف حول هذه القضية، لكنها قضية تؤكد لنا أنه ليس بمجرد أن يقال قال فلان وهو من السلف أن هذا لا يعني أن يكون هذا هو منهج السلف، مع تأكيدنا على احترام آراء السلف وتعظيمها وتنزيلها منزلتها، لكنه لا يمكن أن تحول آراء فلان أو فلان إلى دين تلزم، إلى دين تلزم الأمة بقبوله، ويوصم من خالف هذا الاجتهاد وهذا الرأي بأنه منحرف، وإلا فبما نفسر ما ورد عن السلف من خلاف في مسائل كثيرة، خاصة أن الكثير أحيانا ممن يتحدث في هذه القضايا يغض الطرف عن عمد أو عن غير عمد عن أقوال أخرى لجماهير من السلف ربما كانوا أكثر من أولئك الذين حكى عنهم تخالف هذا القول. إن الأمانة العلمية تقتضي أن تورد أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء ثم توفق بينها، واحترام عقل القارئ يقتضي منك أن تورد هذا كله. أما أن تضع يدك على عينك وتنظر بعين واحدة وتتعامل مع جانب واحد فهذا عنوان دخول الهوى، وحين يدخل الهوى إلى ميدان البحث فإن هذه أول خطوة لمجانبة الصواب والانحراف عن المنهج. الخطأ الثاني في قضية منهج السلف إهمال عامل الزمان واختلاف العموم. لا شك أن هناك قضايا مسلمة في كل وقت وفي كل زمان لا تختلف فيها العموم، لكن هناك قضايا نقل فيها عن السلف أقوال قالوها في زمان معين أو عصر معين أو ظروف معينة، لا يمكن أن تكتسب هذه النصوص وهذه الأقوال صفة العموم والتعميم، ومهما كان آراء السلف فهي لا ترقى إلى منزلة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والتي تتجاوز حدود الزمان والمكان. ولأضرب على ذلك مثالا حتى تتضح الصورة، لو تأملنا ما كتبه السلف لوجدنا مثلا أنهم ينهون كثيرا عن صحبة الأمرض وعن مجالسته ولو لمصلحة تعليمه وتهذيبه وتربيته، والنقول في ذلك عن السلف لا تخفى. ولهذا قد يأخذ بعض الغيورين هذه النصوص وينزلها على هذا العصر ويقول ينبغي ألا يصحب هؤلاء وينبغي للصالحين والأخيار أن يبتعدوا عن صحبة هؤلاء وأن يبتعد هؤلاء عن مثل هذه المجالس والمجامع، لأن السلف كانوا ينهون عن ذلك. وقد ينسى هؤلاء وهم لا شك ينطلقون من منطلق الغيرة والحرص على اتباع منهج السلف، قد ينسى هؤلاء مراعاة فارق الزمان وفارق ذاك الوقت الذي قيل فيه هذا القول والوقت الذي والمرحلة التي نعيشها. إننا الآن حين ننهى الصالحين الأخيار عن مصاحبة هؤلاء والأخذ بأيديهم وتربيتهم وتهذيبهم، فهذا يعني أن يترك هؤلاء هملا يتيهون في الشوارع والأزقة، وأن يترك هؤلاء للمفسدين لأهل المخدرات والفواحش والفساد الذين يتربصون بهم الدوائر عافانا الله وإياهم. وهي قضية لا تخفى، هل يمكن أن يقول مسلم غيور يخشى على شباب المسلمين وأبناء المسلمين؟ أن الأخيار ينبغي أن يتورعوا عن صحبة هؤلاء ومجالستهم وتربيتهم، وينبغي أن يتركوهم لعصابات المخدرات وعصابات الشذوذ والفساد الأخلاقي والفواحش، عافانا الله وإياكم. لا أظن من يدرك مقاصد الشرع المطهر يمكن أن يقول مثل هذه المقولة. ويبقى بعد ذلك ما ينقل عن السلف على العين والرأس، يبقى له قيمته واحترامه ومنزلته. ولهذا فإننا نقول لهؤلاء الذين يصاحبونهم ينبغي أن تتورع، وينبغي أن تجتنب كثيرا من المظاهر التي نهى عنها السلف من الخلوة والسفر معه وحده وإلى آخر ذلك من مثل هذه المواقف. لكننا لا يمكن أبدا أن ننهى عن صحبتهم وتربيتهم ورعايتهم. وقل مثل ذلك في قضايا كثيرة يتحدث فيها السلف عن أمور عاشوها وعاصروها وحكموا فيها بناء على العصر الذي عاشوه وكانوا فيه. لا ينبغي أن تحول هذه النصوص إلى نصوص عامة تتعبد الأمة كلها أجمع في كل زمان ومكان ولو اختلفت الظروف وتنوعت الأحوال. الأمر الثالث أيضا في منهج السلف ما يدعيه البعض من أن المقصود روح منهج السلف والمقصود قضية السلف في الجملة، ويسعى في مثل هذه المقولة وفي مثل هذا الاختزال لمنهج السلف إلى أن يتفلت من كثير من الضوابط وأن يتفلت من كثير من القضايا التي اتفق عليها سلف الأمة، سواء في منهج التلقي أو الاعتقاد في ذات الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. يسعى هو إلى التفلت من ذلك بحجة أن المطلوب هو اتباع روح منهج السلف وأن يسير الإنسان على تلك الروح التي كان يسير عليها السلف. نعم، إن المسلم ينبغي عليه أن يسير على ذلك، لكن أيضا منهج السلف منهج له احترامه وقيمته، ولا يجوز أبدا أن نساوم عليه ولا أن نناقش فيه. وما اتفق عليه سلف الأمة فهو حجة يجب قبوله، ويجب على الأمة أن تسير عليه، ومخالفته وتجاوزه عنوان انحراف وتنكب منهج السلف. الخطأ الخامس من الأخطاء في المنهج عدم التفريق بين الخلاف في الأصل وبين الخلاف في تحقيق المناهج. إن هناك مسائل مقررة من هذا الدين ولا تحتمل نقاشا ولا جدلا، لكنه قد يحصل هناك خلاف في تنزيل هذه المسائل على وقائع معينة وعلى أحوال معينة، فيحول هذا الخلاف إلى خلاف في الأصل. ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة. قضية تاريخية قريبة حصلت ودار حولها غلط ولغط كثير، وهي كانت قضية من قضايا الجهاد في أفغانستان حين دار من الصراع ما دار بين المجاهدين، واختلف الكثير من أهل المنهج الحق ولا شك أهل السنة والجماعة حول الموقف من هذه القضية. هناك من صور أن القضية صراع بين السنة والبدعة وأن القضية صراع بين التوحيد والشرك، ولهذا رأى أنه لا يسوغ لمسلم أن يقف موقف الحياد في هذه القضية، وأن الموقف الذي ينبغي أن يقفه المسلم موقف واضح محدد. وهناك من خالف في هذا الأمر ورأى أن القضية لها أسباب وعوامل أخرى غير عامل القضية العقيدة. بغض النظر عن هذه القضية والموقف منها، لكن هذا الخلاف إنما هو خلاف في تحقيق المناط. إن الجميع يتفقون على أن قضية التوحيد قضية لا يساوم عليها، وأن المسلم لا يجوز له أن يقف على الحياد في قضية يصبح فيها صراع بين أهل السنة وأهل البدعة، والمسلم لا ينبغي له أن يتردد في موقفه حين يكون الجدل بين دعاة التوحيد ودعاة الفتنة والتصوف والضلال. لكن الخلاف في تقرير هذه القضية، هل هي أصلا صراع بين أهل التوحيد وأهل الضلال أم أن لها باب آخر؟ وقل مثل ذلك مثلا حينما يختلف مسلمان في تكفير فلان من الناس، هل حينما يقرر فلان أن فلانا من من وقع في أمر يكفره أنه قد كفر وارتد بهذا العمل عن الإسلام والآخر لا يكفره، هل يسوغ لذاك الذي حكم بعدم تكفيره أن يصم هذا بأنه من الخوارج ويرى رأي الخوارج، أم أن القضية تحتاج إلى بحث ومناقشة؟ فإن كان يكفر بأمر يكفر فيه سلف الأمة وأهل السنة فإن هذا الأمر لا يمكن أن يحوله إلى رجل من أهل الخروج وأهل الوعيد. وقد يكون الخلاف، نعم قد يكون الخلاف حول التكفير بعمل لا يكفر فيه أهل السنة، فهذا لا شك مسلك الخوارج. أما حين يكون هذا المرء قد ارتكب عملا مكفرا بنصوص الكتاب والسنة، والخلاف إنما هو في تنزيل التكفير على هذا الرجل المعين، فإن القضية ليست من هذا الباب في شيء، إنما هي خلاف في تحقيق المناط. بغض النظر عن ملابسات هذه القضية من وجوب الورع والاحتياط والبعد عن تكفير المسلم، لكن فرق بين أن تحكم عليه بالخطأ في تنزيل هذه القضية في تنزيل هذا الحكم على هذه القضية، وفرق بين أن تلزمه بالأصل وتحكم عليه بمخالفة المنهج. إذن فينبغي أن نفرق في قضايا الاختلاف بين ما كان خلافا في الأصل وبين ما كان خلافا في تحقيق المناط وتنزيل الوقائع على الأصول. الخطأ السادس الانطلاق في تحديد المنهج من أحداث ووقائع محددة. قد يعيش المسلمون أحداثا عنيفة، وقد يعيشون أزمة، والأزمات طبيعتها تسبب نوعا من عدم التوازن في التفكير ومن عدم التوازن في المواقع، ولهذا يضطرب الناس ويموجون عند الفتن، والفتن إذا أقبلت لا يدركها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها وأدركها الجميع. فطبيعة الفتن والنوازل تحدث نوعا من الخلل وعدم الاستقرار في التفكير. فقد ينطلق البعض في تقرير المنهج من خلال موقف من قضية معينة أو حادث معين، وهذا خلل في المنهج. قد نعلق على هذه القضية أو على هذا الموقف، أو قد نتخذ موقفا من حدث معين أو من قضية بعينها، لكن أن تكون هذه القضية منطلقا لتقرير المنهج أصلا فهذا أمر يحتاج إلى إعادة النظر. الأمر السابع والخطأ السابع الانطلاق في تقرير المنهج من ردود الأفعال. قد يحصل خطأ ينتشر عند البعض من الناس ويرفض هذا الخطأ فيبالغ في رفض هذا الخطأ، ثم ينطلق بردة فعله تجاه هذا الخطأ أو تجاه هذا الموقف أو تجاه هذا الواقع إلى تقرير المنهج متأثرين بردة الفعل. إن قضية المنهج قضية يجب أن تحمل، كما أنها تحمل قدرا من الثبات والوضوح، فهي بحاجة إلى أن تحمل أيضا قدرا من الاستقرار والتوازن، مما يجعلنا نتلافى قدر الإمكان الاستجابة لردود الأفعال والاستجابة للتأثر بالأحداث في تقرير المنهج. فحين نقرر المنهج ينبغي أن نتحرر قدر الإمكان من أحداث معينة تركت آثارها على أذهاننا، ونتحرر من ردود فعل تجاه أخطاء البعض من الناس أو تجاه تقصيره أو تجاه موقف أو آخر. الخطأ الثامن اعتبار مسائل الاجتهاد من المنهج. إن هناك مسائل وقد جاءت فيها النصوص ظاهرة واضحة لا يعذر أحد بخلافها، وهذه لا شك لا يسوغ أن تجعل ميدانا للجدل واللغة. وينبغي أن يخضع لها الدعاة ويخضع لها المسلمون أجمع. لكن ثمة قضايا هي من مسائل الاجتهاد، وقضايا لم يرد فيها نصوص قاطعة، ولهذا فهي تحتمل أن تختلف فيها الآراء وتختلف فيها الاجتهادات. والأمر ما دام ليس في المسألة نص ظاهر يجب على المسلمين قبولها، الأمر واسع في ذلك، فيجتهد الدعاة والمصلحون في ذلك ويتلمس ما يرون أنه أقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع وأقرب إلى امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يجتهد في تحقيق ذلك قدر الإمكان ويتورع في ذلك، وما يهديهم إليه اجتهادهم يسلكونه ثم يعذرون الآخرين. ولا شك أن من أخطأ في مسائل الاجتهاد فهو معذور، وهذا منهج سلف الأمة، بل الذين يقرنون بين الخطأ والإثم والضلال هم أهل البدع كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن من كتبه. أهل البدع هم الذين يحولون مسائل الاجتهاد إلى مسائل يفرقون فيها بين الأمة، وإلى مسائل يؤثمون فيها من خالف فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وكم هي المسائل التي اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تحول هذه المسائل إلى منهج يخطأ من خالف فيها. إننا نرى الآن في عصرنا خلافا حول قضايا مستجدة ربما كانت محلا ومجالا وميدانا للخلاف، ثم نرى من يحول هذه القضايا إلى منهج ويجعل هذه القضايا معيارا للولاء والبراء، ويجعل هذه القضايا علامة على سلامة المنهج، ويجعل الإخلال بها علامة على الانحراف عن المنهج. ومن أبرز ذلك الخلاف في بعض وسائل الدعوة. بعض وسائل الدعوة المعاصرة لا شك أنه يحصل فيها خلاف كثير باعتبار أنها نوازل وقضايا طارئة، ولم يتفق عليها العلماء المعاصرون، لم يتفقوا فيها على رأي موحد. فلماذا تحول هذه المسائل إلى قضايا من أسس المنهج، وتجعل هذه المسائل علامة على أن من قال بها فهو من أهل المنهج الصحيح، ومن خالفها فهو من أهل المنهج المنحرف المبتدع؟ ولماذا لا يسعنا الخلاف فيها؟ نعم، قد يرى فلان من الناس أنه لا يسعه إلا هذا القول، وقد يرى أنه يدين الله تبارك وتعالى بهذا القول، لكن هذا شيء حين يلزم نفسه بهذا الاجتهاد ويقرره ويدعو الناس إليه هذا شيء، وأن تحول هذه المسائل إلى أصول وإلى منهج يضلل من خالف فيها شيء آخر ولون آخر. وحين نقرر هذا فإن هذا يعني أن يكون لدينا من المناهج بقدر ما لدينا من الدعاة، ويكون لدينا من الطرق والوسائل بقدر ما لدينا من الأفراد، ويبقى لا يستقيم على المنهج إلا فرد واحد، لأنك لن تجد رجلين مهما كان إلا ويختلفان في قضية من القضايا. الخطأ التاسع والأخير اعتبار عدم النجاح في تحقيق الهدف دليلا على انحراف المنهج. لا شك أيها الإخوة أن الداعية إلى الله تبارك وتعالى حين يرى أن هذه التجربة أو تلك لم تنجح يدعوه إلى أن يعيد النظر في نفسه، وأن يعيد النظر في اجتهاداته، وأن يعيد النظر في آرائه. ولا شك أيضا أنه وهو يقرأ تجارب الآخرين، تجارب الأولين واللاحقين الماضين والذين يعيش معهم، لا شك أنه حين يقرأ تجارب من سبقه وعاصره فيرى أن هناك تجارب لم يكتب لها النجاح، أن هذا يدعوه إلى المراجعة ويدعو إلى أن يفتش عن أسباب، والفشل له أسباب. لكن هل بالضرورة فشل فلان من الناس، هل بالضرورة سببه انحراف في المنهج؟ قد يكون ذلك نعم، المنهج المنحرف لم يكتب له النجاح، لكن ليس هذا بالضرورة، فقد تكون هناك أسباب أخرى أدت إلى ذلك. منها مثلا أن يكون سبب ذلك تقصيره في الأخذ ببعض أسباب المادية. إن الله تبارك وتعالى أمرنا بأخذ القوة وأخذ العدة وأن نتقيه ما استطعنا في كل شيء. قد يكون الإنسان على منهج صحيح وعلى منهج سليم مستقيم، لكنه يفرط في بعض الأمور وبعض القضايا المادية التي ينبغي له أن يأخذ بالأسباب كما أمره الله تبارك وتعالى، فيفشل عمله أو يصاب بنكسة نتيجة إهماله وتفريطه. إنه لا شك أتي من تقصيره، لكن منهجه ليس منهجا منحرفا، ولا يسوغ أن نعود بعد ذلك لنقول إن فشله في تحقيق هدفه دليل على انحراف منهجه. وقد يكون أيضا فشله وعدم نجاحه قد يكون عائدا إلى نوع من الخلل في نيته، قد يكون على منهج صحيح ومنهج سليم في الجملة ولم يقرر باطلا ولا بدعة، لكن قد يدخله في العمل بعض حظوظ النفس، قد يدخله بعض الرغبات الشخصية، أما ما يدعو إليه والطريق الذي يسير عليه فهو طريق مستقيم على منهج الصحيح، فقد لا يكتب له النجاح لعدم تحقيق تمام الإخلاص. فهل يدعونا هذا إلى أن نخطئ المنهج؟ إنه نعم، إنما أتي من نفسه، لكنه أتي من قضية النية، وأما المنهج الذي سلكه في الجملة فهو منهج سليم، فلا يسوغ أن نرفض منهجه لأنه لم ينجح. وقد يكون أيضا الأمر ابتلاء وامتحان، والله تبارك وتعالى يبتلي عباده المؤمنين. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. هل يسوغ أن نتهم هذا النبي الذي لم يستجب له إلا رجل أو رجلان، هذا النبي الذي بقي دهرا طويلا، هل يسوغ أن نتهم بأنه انحرف في المنهج بدليل أنه فشل في تحقيق الهدف الذي سعى إليه؟ هل يسوغ أن نتهم نوحا عليه السلام الذي لبث في قومه 1,050 عاما أن نتهمه بأنه منحرف في منهجه بدليل أنه خلال هذا الدهر الطويل لم يؤمن معه إلا قليل؟ لا يمكن أن يجرؤ مسلم أن يقول هذه المقولة. إذن فالأمور لها عوامل أخرى. ونموذج آخر، أصحاب الأخدود، حين جاء ذاك الغلام الذي حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصته وهدى الله عز وجل على يديه وزير الملك وجليسه، وهدى على يديه الناس أجمع، ثم أخذ جليس الملك وقتل وشق بالمنشار نصفين كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأخذ الراهب وقتل، كل ذلك بسبب الغلام وبسبب دعوة الغلام. هل يمكن أن نتهم هذا الغلام بأنه منحرف في المنهج لأنه قاد هؤلاء إلى هذه النهاية؟ بل إنه قاد أولئك أجمع الذين آمنوا بالله إلى أن يحرقوا بنار الدنيا، وحرق أولئك جميعا وقتل أولئك جميعا، فهل يعني هذا أن أولئك قد فشلوا وأن هذا الغلام مسؤول عن تلك الدماء التي أريقت؟ لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة المباركة ودعا إلى الله تبارك وتعالى، فآمن به من آمن به، واتبعه من اتبعه صلى الله عليه وسلم، وتعرض المسلمون لما تعرضوا له من التعذيب والإيذاء والفتنة، فمنهم من قتل، ومنهم من بلغ به الأذى ما بلغ، ومنهم من هاجر إلى الحبشة وتغرب، ومنهم من هاجر إلى المدينة، حتى كان كما قال أولئك فرق بين الرجل وزوجه، وفرق بين الابن وأبيه، حتى التقى الأب مع أبيه في غزوة بدر، حتى قاتل الولد أباه وقاتل الأخ أخاه. هل يمكن أن يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي السبب فيما أصاب سمية، أو هي السبب فيما أصاب ياسر حين قتل في التعذيب، أو هي السبب في اغتراب المسلمين وهجرتهم إلى الحبشة أو إلى المدينة أو فيما أصاب المسلمين، لا يمكن أن يقول ذلك قائل. إذن فلماذا تنسب هذه النتائج إلى الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وأنهم هم المسؤولون عنها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى خطوة أخرى وينطلق منها إلى الاتكاء على ذلك بالخطأ في المنهج واتهام المنهج؟ هذه أيها الإخوة بعض الأخطاء التي نقع فيها في تقرير المنهج وتبيين معالمه. وأكرر ما قلت في بداية الحديث أننا أحوج الآن إلى محاولة الخروج برؤية واضحة يتفق عليها جمع أهل السنة حول الثوابت التي لا ينبغي لأحد أن يخالف فيها، بدلا من اللغط والجدل والخصومة واللجل. إن تحرير معالم المنهج تضمن النجاة بإذن الله، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولم تنجو إلا الطائفة التي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وتحديد المنهج معالم المنهج الواضح هو ضمانة وأمان بإذن الله من الانحراف ومن أن يستجيب المسلمون لأولئك الذين يدعون الناس على بنيات الطريق لدعاة الفتنة والبدعة والغواية والضلالة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، إنه سميع قريب مجيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ، ونسأل الله تعالى أن يثيبه وأن يكتب خطواته وأن يوفقنا وإياه للمزيد من الصالحات، كما نسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم وأن يوفقنا وإياه لكل خير. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكثرة مثل هذه اللقاءات ومثل هذه المجالس التي نرجو برها وبركتها. أيها الأحباب، أذكر قبل الأسئلة في المحاضرة التي تكون غدا إن شاء الله في مسجد التنعيم لفضيلته بعنوان حتى يغيروا ما بأنفسهم، فندعوكم بارك الله فيكم إلى الحضور. أيها الأحباب، الأسئلة الكثيرة التي وجهت للشيخ، منها حوار في مسائل فقهية ومناقشات، وهذه لعل الإخوة الذين كتبوها يجدوا من يكون أوسع منه وقتا فيناقشوا فيها، ومنها ما هو دعوة لفضل الشيخ لزيارته لمناطق أخرى، وهذه إن شاء الله نسلمها له وعلى الله أن يعينه على الاستجابة، ومنها ما يتعلق بالمحاضرة فأسلمها لفضيلته ولعله يقرأ منها ما تيسر. وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.
أولا يعني بالنسبة للدعوات، فإنني أعتذر الأخوة جميعا عن تلقي الدعوات سواء كانت مكتوبة أو مشافهة على الأقل هذا العام، لأن ظروفي لا تسمح، ولعله إن شاء الله أن يتيسر الأمر ويكون في الوقت المتسع فيما بعد. يقول سائل إن أبي يلزمني على المذهب الحنفي، فهل أطيعه أم لا؟ حتى ولو كان عصياني إليه كان فيه من المفاسد والتفرقة، وكل أهلي كذلك مثل أبي. لا شك يعني أن البعض من المسلمين وخاصة العامة قد ينشؤون على بيئة وجو لم يعتادوا عليه، ولهذا قد تصعب عليهم مخالفته، وقد يشعر الابن أن فيما عليه أهله مما لا يسعه أن يقرهم عليه ويوافقهم عليه، لكنه ينبغي له أن يتبع الحكمة في ذلك. ما عليه المذهب سواء كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا ليست العبرة في الصحة والخطأ في قضية المذهب، إنما العبرة بما وافق الدليل. فإذا كنت تشعر أن ما يدعوه إليك والدك يخالف دليلا صريحا في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تبين له بالحكمة والأسلوب الحسن أننا متعبدون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المذهب لا نقاش فيه ولا جدل حوله، لكنه حينما يجد المرء دليلا يخالف ما عليه المذهب فإن من التزامه بالمذهب أن يتبع ما قاله أبو حنيفة رحمة الله عليه حين قال: إذا خالف قول الدليل فاضربوا بقولي عرض الحائط.
في أحد الأخوة له سيارة في البوابة، أظن مغلقة البوابة، يخرجها بارك الله لكم، سيارة جيب
يقول الأخ: التنبيه على وجوب التقليد للمجتهدين المخلصين. وهذه قضية يعني كنت أريد أن أشير إليها، هو أنه قد يقول لك بعض الناس حينما تقول إن آراء الرجال ليست حجة، قد يقول بعض من الناس مثلا أحد من الناس أنه ليس لدي علم أنا وما عندي إدراك بمثل هذه القضايا، ولهذا أرى أنه لا يسعني إلا أن أقلد فلانا من الناس الذين أثق في علمهم وتقواهم وورعهم. نعم، قد يسوغ التقليد لفئة معينة من الناس من لم يعرف الحق، لكن إذا ساغ لك تقليد فلان من الناس فإنه لا يجوز أن تحكم بانحراف الناس لأنهم خالفوا هذا الرأي الذي أنت كتبت على نفسك أصلا بعدم العلم. فإذا ساغ لك التقليد لا يسوغ لك أن تأخذ هذا القول الذي أخذته تقليدا، أن تأخذه وتدعو الناس إليه وترى أن الناس متعبدين باتباعه وأن من خالف فيه فهو منحرف. وإذا ناقشك الناس بالحجة والبرهان قلت: أنا ما أعرف، أنا أتبع فلان أو فلان من الناس. إذا كنت أنت أخي تتبع فلان من الناس وترى أنه لا يسعك الخروج عن آراء هؤلاء، فإن غيرك قد يرى أنه رأى من كلام الله، فهنا من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب عليه الخروج عن رأي فلان أو فلان في مثل هذه المسألة أو تلك. ويقول في سؤال ثاني، يقول: التحذير من اتباع المدعين القيام بمنهج السلف وهم يراعون في ذلك مصالحهم الشخصية أو الجماعية بترك الأمور الأساسية بمنهج السلف. منهج السلف واضح نحاكم الناس عليه، من كان على منهج السلف في معتقدهم وأخلاقهم وهديهم وسمتهم فهو كذلك، ومن خالف في ذلك فله من البعد عن منهج السلف بقدر ما خالف فيه. يقول: هل من كتابات ترشدنا لها في هذا الموضوع وطرحه وفي المعالم الرئيسية للمنهج؟ المشكلة أنها يعني هناك كتابات كثيرة وحديث كثير حول قضية المنهج، لكن كلها كما قلت في المقدمة يعني تدور حول بعض اللجج والخصومة لا أقل ولا أكثر، ويعني ربما بدأت تظهر محاولات جديدة في هذا الوقت وهي جديرة بالاعتبار. يعني مثلا هناك كتاب أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى، وهناك كتاب الثوابت والمتغيرات للدكتور صلاح الصاوي في مسيرة العمل الإسلامي وغيرها، هي محاولات للخروج برؤية واضحة حول ذلك. في أيضا رسالة صغيرة في منهجية العمل الإسلامي للشيخ أحمد سلام، في أيضا له رسالة صغيرة حتى لا نسقط في الفتنة، وهي حول قضية منهج الحوار بين دعاة أهل السنة. هذا بعض ما تيسر لي أن أقرأه حول مثل هذا الموضوع. يقول: إنما نراه من الفتور في الدعوة هو نتيجة الأخطاء في المنهج، نعم فضيلتكم الحديث عن هذا حفظكم الله. لا ينبغي يا أخوان لا يصيبنا يعني عقدة يعني أحاديث التفكير من كل قضايا نحيلها إلى قضية واحدة. الفتور موجود لكن ليس بضرورة سبب الخطأ في المنهج، في أسباب كثيرة، في معاصي، التقصير في الطاعة، هناك أسباب كثيرة وهذا منه. لكن يعني تخلص من عقدة الأحادية هذه، يعني كل قضية نتحدث عنها نجعلها مسؤولة عن كل مرض من أمراضنا وعن كل ظاهرة من الظواهر التي نعاني منها. كيف يستطيع طالب العلم التوفيق بين حفظ القرآن وبين حضور الدروس العلمية المفيدة والمحاضرات النافعة؟ وهل من تعليق على حديث من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار؟ لا شك أنه ينبغي للشاب أن يحرص على هذا وذاك، يعني يحرص على حضور حلقات القرآن وعلى حضور المحاضرات والدروس العلمية، وما تصور فيه تعارض كبير، يعني يحرص أن يوفق بينها مثلا، فيخصص وقت لحضور حلقات القرآن وحفظ القرآن، ووقت لحضور مجالس العلم والمحاضرات العامة، لأن النفس قد يصيبها الكسل، يعني قد يتفرغ الإنسان لحفظ القرآن لكن ما يستطيع، قد يكسل ويمل، فيكون حضوره هنا ومشاركته هنا مما يجدد له نشاطه وحيويته. ثم أيضا وهذا جانب مهم جدا، أنه قد يتفرغ لحفظ القرآن لكن قد يضعف، هذه المجالس مجالس العلم والخير تزيد من إيمان الشاب وتزيد من ثباته وتزيد من الدافع لديه وتضعه على 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 تضع قدميه على على الطريق الصحيح ويستمر في هذا وهذا. لكن لا شك يعني فيما ننصح هذا أنه إذا لم يكن أتم حفظ القرآن يعني أن يعطي جهدا أكبر للعناية بحفظ القرآن. هذا يطلب إعادة الخطأ الثاني، أخطاء المنهج. هو اعتبار واقع المجتمع معيار المنهج، يعني الإنسان قد يعيش في مجتمع مثلا فيه تدين ومحافظة يعتقد أن كل شيء طالع عن هذا المجتمع وكل شيء وافد أن هذا منحرف، وهذا أمر غير مسلم في الجملة. يقول: من هو الذي يمكن أن يتبين خطأ أو صحة رأي عالم العلماء ويرد ذلك الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الأمر مطروح لكل شخص التزم وتبين قريبا ونصب نفسه من أئمة الجرح والتعديل، أما أن الأمر بضوابط وقيود آمن توضيح هذه النقطة، لأن كثيرا من الشباب قد استثنى بهذا الأمر ووقع في لحوم العلماء وسفه آراءهم. هذا كلام صحيح جميل، يعني ليس معنى هذا أن نفتح الباب على مصراعيه، لكن أيضا الكلام ينبغي أن يكون بعلم عادل. يعني لو تكلم إنسان مثلا نقول له: ما هو الدليل من القرآن والسنة؟ وباعتدال ونقاش، فإذا رأينا يعني دليل ظاهر واضح من الكتاب والسنة نقبله، ويبقى العالم والمجتهد له احترامه له قيمته له، ويا أخي رد الشهادة ما يعني تسفيه رأيه. يعني لو قلنا مثلا في مسألة الجد والإخوة بقول غير قول أبي بكر، هل يعني أن نسفه رأي أبي بكر؟ ولو قلنا في مسألة من مسائل الكلالة ولا الربا برأي غير رأي عمر رضي الله عنه، هل يعني أن نسفه رأي عمر؟ وقل مثل ذلك في سائر المسائل، يعني مخالفة رأي فلان من الناس ما يعني تسفيه رأيه. وأيضا أن تجعل هذه القضية فرصة، يعني مثلا قضية الخطأ، شاف الخطأ على فلان وفلان من الناس فرصة للنيل من عرضه والطعن فيه، أيضا هذه قضية هي أخرى قضية مرفوضة. يقول: كيف الجمع بين رفض أقوال الرجال في تحديد المنهج وأن القول بأن هذا الدين وهذا المنهج الذي يؤخذ من الكتاب والسنة لا يفهم ولا يعرف إلا بالرجال؟ هو يعني قضية ما يتطرف إما كذا أو كذا، يعني نحن ما قلنا كل إنسان ينبغي له أن يستغني عن قراءة كتب أهل العلم وعن الاستماع إليهم ويعرض عنهم ويبقى هو بنفسه يقرأ النصوص ويستنبط منها مباشرة، هذا لا يمكن. حتى الآن أهل العلم اللي بلغوا الغاية والقمة إنما استفادوا من آراء من سبقهم، ولا يمكن أن يستغنوا عن آراء غيره. لكن يا أخي هذا شيء، وقضية التقليد المطبق شيء آخر، هذه القضية اللي نرفضها، يعني قضية أن تكون آراء الرجال هي المقياس للمنهج. لأن الآن نجد مثلا أنه أحيانا يتهم فلان بأنه منحرف في المنهج أو أخطأ في المنهج، ما هو الدليل؟ أنه خالف رأي فلان أو رأي الجهة الفلانية أو العالم الفلاني، هذا هو الخطأ وهذه القضية التي نرفضها. أما أن يعني أن نهمل مثل آراء العلماء ولا إنه والاستفادة منه، هذه قضية ما أظن أحد يدعو إليها ولا يقول بها، ولا أظن أحد يفهم مما نقوله أننا ندعو إلى مثل هذا. هذا السؤال أيضا تكرر، يقول: نرى الآن من آبائنا بعض الأخطاء التي في العقيدة، وهي من حب من بعض الطوائف مثل الصوفية أو الرافضة إلى آخره، يعني لبعض الأعمال التي يقومون بها. نعم، قد نجد مثلا الآن الرافضة كما نرى من دولتهم مثلا يرفعون راية الإسلام ويقومون بعض الأعمال التي لم يقوم بها كثير من المسلمين، وقل مثل ذلك في بعض مثلا طوائف التصوف، لكن هذا لا يعني أن منهجهم صحيح أو سليم، بل هؤلاء الكثير منهم يتاجر في مثل هذه الشعارات ويتاجر في مثل هذه الأمور، وينبغي أن نكون نحن واقعيين ومنصفين ومحايدين. يعني أن نقول هذا الموقف الوقف هو موقف يجب على المسلمين أن يقوموا به ويجب على المسلمين أن يقفوا مثل هذا الموقف، لكن هذا الموقف لا يعني تزكية لهم ولا يعني شهادة لهم بالبراءة من البدعة والضلال، ولا يعني هذا أن يقود المسلم إلى حبهم والثناء عليهم. أليس مثلا أحد المشركين كان له أعمال من الصلة وإطعام الطعام وتقديم الخير للناس، وحين سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إنه لن ينفعه لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهكذا أعمال هؤلاء هي من هذا الباب. ما المنهج السليم الذي يمكن للداعية السلوكي لتجنب ما يبعد عن المنهج الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يمكن التمسك بهذا المنهج تمسكا سليما خاليا من الأخطاء؟ هو يعني يجب أن نعود إلى دراسة منهج أهل السنة والجماعة دراسة عميقة واسعة، ونعرف ما اتفق عليه أهل السنة وما كان أمرا متفقا عليه، وما هي المسائل التي اختلف فيها أهل السنة، ثم نسعى إلى تنزيل هذه القضايا على عصرنا وعلى واقعنا، ونرجع في كل أمورنا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بإذن الله أمارة الوصول إلى المنهج الحق السليم. ولو أخطأ الإنسان بعد ذلك ووقع في خطأ، فإن المسلم إذا بذل وسعه واجتهد وسلك الأسباب والوسائل ثم لم يوفق في سلوك الحق فإنه معذور بإذن الله. وعلينا أن نستكثر دائما من الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. يقول: كثر في هذا الزمان الكلام عن الجماعات والعداء بينهم مع أن بعضها على خير، فما هو الميزان الصحيح في هذا الموضوع؟ الميزان الصحيح في تقويم الرجال والجماعات والهيئات والأعمال أن ينظر المسلم ما وافق الحق فيقبله ويثني عليه، وما خالف الحق فيرده ويرفضه، ومن كان صوابه أكثر من خطئه واستقامته أكثر من انحرافه فإنه يحمد في الجملة، وإذا اقتضت الحاجة يبين ما وقع فيه من خطأ، ومن كان خطأه وانحرافه وضلاله أكثر من صوابه فإنه يحذر منه في الجملة، وإن أتى بخير فإنه لا ينبغي أن يترك هذا الخير بحجة أنه جاء به فلان. لكن يعني أنا أرى أننا ينبغي أن دائما أن ننفرد وأن لا نشغل أنفسنا بالحكم على الناس وعلى الأعمال والجهود، لأن الإنسان إذا انشغل بهذه القضايا انشغل عن عيب نفسه وينشغل بعيوب الناس، ولن يسأل الإنسان في قبره ماذا يعتقد في فلان أو فلان من الناس أبدا. ولو مات وهو يعتقد أن فلان على الحق وكان فلانا بخلاف ذلك فإن هذا لن يغيره أبدا. المقصود أننا ينبغي أن ننشغل بأنفسنا وأن ننشغل بعيوبنا. إذا كان هناك حاجة لبيان الموقف مثلا من قضية معينة أو جهة معينة فينبغي أن يكون ذلك بعلم وعدل، وأن نحذر، لأن دائما هذه القضية قضايا من أكبر مداخل الهوى، أكثر ما يدخل الهوى في مثل هذه الأمور والميادين. يقول: لا شك أن تضخيم الناس لأقوال الرجال في اعتمادها في كثير من القضايا يعتبر من الأخطاء الواضحة في المنهج، لكن ما الحل في علاج مثل هذا الخطأ الفادح، لا سيما وأن ممن يقع فيه بعض طلبة العلم الفضلاء؟ العلاج هو أن يعبد الناس بالكتاب والسنة، أن يخضع الناس الكتاب والسنة، وأن يتعود الناس دائما أن القضية هي الكتاب والسنة، ونستفيد نحن من آراء العلماء ومن آراء الرجال، ولها احترامها ولها قيمتها، لكن أيضا ينبغي أن لا تعظم آراء الرجال أكثر من كتاب السنة. الآن الناس وسعهم أن يتركوا مذهب الإمام أحمد، وسع من يتركوا مذهب الشافعي، وسع من يتركوا مذهب أبي حنيفة، وما يرون غرابة في ذلك، بل يرون أن من دعا إلى مذهب من هذه المذاهب يضعون عليه علامة استفهام، ويرون هذا دليل على عدم اتباع للسنة، لكنهم يرون أنه يشق عليهم جدا أن يخرجوا عن رأي عالم معاصر. يا أخي أنا أظن أنه إذا وصلت القضية لهذا وذاك الاتباع المذاهب أولى وأجدر، أن أولئك أهل تلك المذاهب كانوا أعلم وكانوا أئمة واتفقت عليهم الأمة، وهذا مذهب مدرسة فقهية متكاملة حرة قواعده وأصوله ومسائله بخلافة الآراء فلان أو فلان من الناس. فما ننتقل نحن من تقليد إلى تقليد آخر، وما ننتقل من أن نذم مثلا خطأ بارتكاب خطأ آخر. يقول: لماذا يصر البعض من الناس على عدم سلوك المنهج الصحيح مع علمي أن المنهج الذي يسلكه هو منهج خاطئ؟ أولا هذا يحتاج نقرر أن هذا كلام سليم أصلا، يعني بعض الناس مثلا يرى فلان على يسلك طريقة ويرى هنا هذا منهج خاطئ ويقول له أن هذا منهج خاطئ، ثم بعد ذلك يصل نتيجة أنه قد بين له الحق وأنه قد رفض الحق وكابر. يا أخي ربما أنه هو على منهج سليم صحيح، يعني وأن الخلاف بينك وبينه مما يسع فيه اختلاف وجهات النظر والرأي أصلا، وليس خلاف في المنهج، وربما كان على صواب وأنت على خطأ، وربما كان على خطأ فعلا وأنت على صواب، لكنه ما اقتنع وما وضح له الحق. فلماذا دائما نتهم الناس بفساد النية وخبث الطوية؟ نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب النصر والتمكين للطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع منهجه صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، وأن يريدنا حوضه وأن يحشرنا تحت لوائه، إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.